الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب حمده،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، فلم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: وقفوهم إنهم مسؤولون. معاشر الإخوة، يقول المفكرون والعلماء إن فترة الشباب هي أخصب مراحل العمر وأجدرها بحسن الإفادة وعظم الإجادة، فهي القوة الظاهرة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. وقد قرر القرآن الكريم ذلك في قوله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومن ثم كان على المرء أن يقدم حسابا عن حياته كلها، وحسابا خاصا عن طور الشباب وحده، فهو طور له خطره وأثره، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والحق أن أمجاد المتفوقين وأشواط الصاعدين إنما تستمد حركتها وبركتها من جهودهم أيام الشباب، واستغلالهم عرمة إقدامه في السبق والانطلاق، على أن الشباب وإن اكتنفته من طرفي المتباعدين الطفولة والشيخوخة، إلا أنه يصعب وضع حدود زمنية لعهده السعيد. فهناك رجال تظل يقظة الشباب حارة في دمهم وإن أنافوا على الستين، لا تنطفئ لهم بشاشة ولا يكبو لهم أمل ولا تفتر لهم همة. وهناك شباب يحبون حبوا على أوائل الطريق، لا ترى في عيونهم بريقا ولا في خطاهم عزما، شاخت أفئدتهم في مقتبل العمر وعاشوا في ربيع الحياة لا زبر ولا ثمر. ومن الخطأ يا سادة أن نتصور الشباب قدرة جسد وفناء غريزة، لا، إن الشباب توثب روح واستنارة فكر وطفرة أمل وصلابة عزيمة. فترة الشباب في حياة الإنسان هي أحفل أطوار العمر بالمشاعر الحارة والعواطف الفائرة، لكنها ليست عهد العافية المكتملة في البدن الناضج فقط، بل إنها كذلك عهد النزاعات النفسية الجياشة يمدها الخيال الخصب والرجاء البعيد. والأمم تستغل في شبابها هذه القوى المذخورة وتجندها في ميادين الحرب والسلم لتذلل بها الصعاب وتحقق أهدافها. ونجاح النهضات الكبيرة يرجع إلى مقدار ما بذل فيها من جهود الشباب وهممهم، وإلى مقدار ما ارتبط بها من آمالهم وأعمالهم. بيد أن هناك رجالا تأخرت بهم السن وذهبت عنهم صورة الشباب وتكاثرت الصلات التي تربطهم بالدنيا. ومع ذلك فإن جذوة اليقين المتقدة في قلوبهم تمسك بالشباب عن جلودهم وعظامهم وتبقيه، بل تضاعفه في قلوب تنبض بالحق وتدفعه في العروق مع الدم. فإذا أنت ترى منها بأس الحديد وجرأة الأسود، وترى رجالا تستهويهم المغامرة ويطيرون إلى التضحية في سبيل الله والدفاع عن أوطانهم أخف من الشباب الغض، قد يقبل الشباب على المخاطر وسبل البذل أمامه ميسرة، فهو إن أسر لم يجزع على أسرة يعولها، وإن قتل لم تبكه امرأة أيم ولا ولد يتيم. وخفة حمله من هذه الناحية تجعله سريع الاستجابة لنداء واجب، أو تزيح العوائق من أمامه إذا ثارت في دمه نوازع النجدة. أما البطولة الحقيقية فهي أن يكون المرء رب أسرة يضرب في مناصب الأرض لرعايتها، ويسير في الحياة وهو موقن بأثقالها، غير أنه وهو الزوج المحب والأب الرحيم والراعي المسؤول، مؤمن قبل ذلك كله بالله ورسوله، مخلص للدين الذي اعتنقه، مقدر للحقوق التي ارتبطت به. فإذا أحس للوطن طلبا سارع إليه ولباه بروحه وماله، ولم تشغله أعباء الحياة التي يكدح فيها عن مطالب المثل العليا التي آمن بها. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى دور المرأة في معركة الحياة، وإلى أهمية دعم زوجها بالمعنويات وزرع الثقة بنفسه. فالمرأة الجبانة تعجز زوجها عن النهوض بالواجبات وتحمل المخاطر واقتحام العقبات، والمرأة البخيلة تمنع زوجها من بذل العون وإكرام الضيف ودعم الضعاف. إن الخذلان في الداخل يعوق الامتداد في الخارج، ويجعل الرجل محدود العمل ضمن نطاق معين. وقد أمر الله عز وجل الرجال أن يلبوا نداء التضحية والدفاع عن أوطانهم وعن عقائدهم ولو تعلقت نساؤهم بأجل، وحذرهم من النكوص وإيثار الراحة واجتماع الشمل على حساب المبادئ والعقائد. وهذا معنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة هنا ليست الخصومات المعروفة، إنما هي انهزام الرجل أمام مطالب أسرته وقعوده عن الواجب كي يبقى إلى جوارهم ولو قرأنا تاريخ السلف الأول وتدبرنا سيرتهم لوجدنا تعاونا فريدا بين أعضاء الأسرة على خدمة الحق ومناصرته. إن شرح الحياة قام على تضحيات ثقال قامت بها أسر شجاعة، تواصى رجالها ونساؤها بالحق والصبر. ومما رمتنا به عثور الثراوة والانحلال أنك تجد كثير من الناس يؤمنون أن بقاء المرء بين جدران البيت وأحضان الأهل أطول لحياته من الهلاك. وإنك لتعجب عندما تسمع رجلا من ضعاف الإيمان والنفوس يقول: رحم الله فلانا، ما كان يستحق هذا المصير المحزن. مع الأسف إن هذه السوءة الخلقية والعقلية تشيع في زماننا هذا، وتنطق بأننا أجهل الناس في فقه الرجولة وفقه الإيمان معا. وإن الرجال العظماء كانوا يتمنون من أعماق قلوبهم أن تسوى جثثهم ممزقة في حواصل الطير وأجواف الوحوش وهم هلكا، لا بين أحضان الأهل الباكين والأحباب المواشين ولكن في وحدة الصحراء ورحاب الميادين او في اي افق من او في اي افق او في اي افق مبهم من اغمار الدنيا، هكذا مضت سنة الايمان منذ ابرم عقد الجنة، ووصف الله من وقعوا عليه بانهم يقتلون ويقتلون، حيث قال المولى جل جلاله: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهكذا مضت سنة الرجولة من قديم الزمان، فاعتبرت موت الرجل بين اهله معرة الاحرار، وحملة العقائد واصحاب المثل وسدنة الشرف والمكرمات مصارعهم تحمر بها صحائف التاريخ، ويلبس الشفق القاني ثوبه الارجواني منها. وبذلك المعنى هتف الشاعر قائلا: وإنا لقوم ما نرى القتل حبة إذا ما رأته عامر وسيول، وما مات منا سيد حتى أنفه، ولا كل منا حيث كان قتيل. أجل، هذه إشارات السيادة، لا يموت الرجل حتى أنفه ولكن يموت في ساحات الوغى. لما قتل الامويون مصعب بن الزبير، قام اخوه عبد الله خطيبا فخطب بالناس، فكانت خطبته تعبيرا لبني اميه انهم يقتلون على فروشهم، اما ال الزبير فقد كفنوا في دمائهم بطلا من بعد بطل. وفي الجاهليه قبل الاسلام كان دريد بن الصمة يذكر بأن لحم أسرته طعام السيوف، وأن القتل استهدفهم لأنهم استهدفوه، وتلك كلمة العظماء. وإننا لنقول للمرأة الجبانة التي لا ترسل بأولادها إلى صفوف المدافعين عن أوطانهم وعن عقائدهم من أجل الدفاع عن الوطن، من أجل الدفاع عن التاريخ، من أجل الدفاع عن حضارة، من اجل الدفاع عن حياة اجيال قادمة، نقول لها: ان نساء قريش كنا اشرف منكن ومن امثالكن. نساء قريش في معركة احد خرجن وراء الجيش وراء رجالهن، وهن ينشدن حاسات الجيش على القتال، ويقولون: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، او تدبر نفارق فراق غير وامق. المرأة تقول للرجل: سأطلقك ان لم تكن رجلا، لا تصلح للميدان، لا تصلح للدفاع عن وطنك، لا تصلح للدفاع عن عقيدتك. هكذا كان المشركون عقيدتهم، ما بالنا نحن المسلمين، ما بالنا نحن الذين نؤمن بالله سبحانه، نخشى على اولادنا من الموت والهلاك ولا نرسلهم الى القتال، الى ميادين القتال والدفاع عن اوطانهم، في الوقت الذي نرى فيه اعضاء هذه الامه من غرب ومن عرب يتآمرون علينا بليلهم ونهارهم، ويمكرون بهذا الوطن وبهذا الشعب لكي ينالوا منه ما عجزت عنه امريكا. يا سادة، ما عجزت عنه امريكا وحلفاؤها، ما عجزوا عن اخذه من فوق الطاولة، يحاولون اخذه من تحت الطاولة، ويعملون جاهدين ان يدخلوا سوريا في نفق طويل ومظلم لكي تتحول ساحات غزة الوطن الى حمامات دم كما فعلوا في العراق. فهل نتخاذل بعدما يجري في هذا الوطن؟ هل هذا الامر يجعلنا ويدعونا الى ان نمنع اولادنا من الالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن هذا الوطن. ما يجري في عين العرب اليوم عند اهلنا الاكراد عند احفاد صلاح الدين، وهنا يجدر بنا يا سادة ان نتوجه الى اهلنا الاكراد العظماء الشرفاء الاوفياء المحبين لسوريا المحبين والعاشقين لتراب هذا الوطن، نتوجه اليهم بالتحية والاجلال والاكبار، ونقول لكم لا نخفى على عين العرب مهما اصابها ومهما فعل فيها، ما دام امثال الفتاة جيلان فيها، ما دام فيها امثال النسوة اللواتي يقمن بعمليات استشهادية ضد الجرائم التي ترتكبها داعش والنصرة بحقهم. يا احفظ صلاح الدين، يا احفظ صلاح الدين في عين العرب، ستنتصرون في النهاية وستقدمون الشهداء والتضحيات من اجل الدفاع عن هذا الوطن، وكل سوري شريف وكل عربي شريف في هذا العالم يقف الى جانبكم ويدعو لكم بالنصر والتوفيق في ليله ونهاره. ان اهلنا في عين العرب يخطون امجاد التضحيات، ان اهلنا العظماء في عين العرب، ان اهلنا الاكراد الاشاوس في عين العرب شطروا اجمل التضحيات في الدفاع عن سوريا. والاكراد يا سادة لهم تاريخ عريق في حبهم للوطن، لهم تاريخ عريق في تمسكهم بالعروبة والإسلام، فهم رجال أشاوس يحبون العروبة ويحبون بلاد العروبة، وعلى رأسها دمشق قلب العروبة النابض. ويوم أمس كنت أسمع لأحد المحللين السياسيين يقول إن القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله قال لعبد الله ابن لعبد الله أوجلان، قال إذا لم تجد بلدا آمنا في العالم إلا سوريا ودمشق فابقى هنا فإنني مستعد. رحمك الله يا حافظ، يا سيد الرجال والعظماء، قال له فإنني مستعد أن أفتح جبهتين من تركيا وإسرائيل ولا أتراجع عن موقفه. والأكراد يقدسون حافظ الأسد ويحبونه ويجلونه ويحترمونه، وهكذا وقفوا معه ولدي كلبار ابن الوطن بشار الأسد، هذا القائد الذي وقف إلى جانب الأكراد وإلى جانب قضيتهم، وقال لهم، قال للعالم بأسره وعلى رأسهم أردوغان، تركيا التي تحاول تمزيق صفوف الأكراد وصفهم عن سوريا هذا الوطن الأم، قال لهم لن نتخلى عنكم، أنتم سوريون أبناء هذا الوطن وأنتم عرب أصليون ولستم بعرب مزيفين. فنحن يا سادة عندما نجد أمثال هؤلاء العظماء يدافعون عن بلدهم، إنه جدير بنا أن نقتدي بهم وأن نحذو حذوهم. ثق تماما أيها العربي، ثق تماما أيها المسلم، ثق تماما أيها السوري، لا يحمي البلاد والأوطان إلا رجالها والعمالقة فيها، لا يحمي الأوطان إلا أهلها. فإذا أنت هربت ولم تحمي وطنك ولم تحمي بلدتك ولم تحمي قريتك من داعش والنصرة وفاحش والتنظيمات الإرهابية والمؤامرات الأمريكية والعربية الخليجية والمؤامرات التركية، من سيكون وطنك؟ من يحمي عرضك؟ من يدافع عن كرامتك؟ أتخشى من الموت؟ والموت بيد الله جل جلاله. أتخشى على حياتك وترضى أن تعيش ذليلا بين النسوة والأطفال ولا تفكر في لحظة من اللحظات أو في يوم من الأيام أن تنضم إلى صفوف الجيش العربي السوري لتقاتل مع هذا الجيش العملاق الذي يستصدر التضحيات والبطولات في كل ساعة وفي كل يوم. واعلموا يا سادة، اعلموا يا سادة ان التاريخ يسجل وان الله يسجل. سيكتب التاريخ من كان وفيا تجاه سوريا وتجاه القضية الفلسطينية تجاه قضية العرب، وسيسجل التاريخ من كان متخاذلا، من بخل بكلمة من اجل الدفاع عن سوريا. سيسجل التاريخ كل متخاذل، سيسجل التاريخ كل ممادي. وعندما تنتصر سوريا لا نرضى، لا نرضى، لا نرضى ابدا الا ان ندوس الخون والمتخاذلين تحت اقدامنا. ستنتصر سوريا والنصر قريب والحرب في اوجها وفي مرحلتها الاخيرة، لكننا نقول للمتخاذلين ثقوا تماما انه لا مكان لكم، لا مكان لكم بعد الانتصار الذي سيشهده العالم بأسره. ومهما طالت الايام والليالي السود وعمت الاحزان كل قلب وجميع القلوب، سيأتي يوم وتزول هذه الغمة وتنكشف هذه السحابة السوداء عن هذا الوطن، عن سماء هذا الوطن وعن القلوب الحزينة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. والحمد لله رب العالمين.